كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين. باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال:
ما لنا
أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، انتهى. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذا أصابتها الريح فتحات عنها ورقها، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين.
والمقصود من هذا أن الله جعل هذا الإسلام هو أفضل، هو دين الله الذي به السعادة والنجاة، وأن العبد إذا تمسك به واستقام عليه له جنة هو كرامة، وأن اجتهادات العبد في صلاة أو صوم أو غير ذلك على غير السنة لا ينفعهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت الإسلام دينا، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالواجب على جميع المكلفين التمسك بالإسلام والاجتهاد في طاعة الله، هذا هو طريق النجاة وهذا طريق السعادة. فالاقتصاد في الإسلام والسير عليه والقليل بالقليل خير من اجتهاد كثير في غير الإسلام وفي غير سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله.
باب وجوب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الآية. قال مجاهد: السبيل البدع والشبهات.
السبل
قال السبل السبل البدع والشبهات.
الشبهات بالبيع.
نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول؟ قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري.
والشاهد قال: مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وأن الواجب على العبد التمسك بالإسلام والحذر من سنة الجاهلية، فالعمل في الإسلام ولو قل هو الذي ينفع، أما الاجتهاد في غير الإسلام وفي غير السنة يضر ولا ينفع. الواجب على جميع المكلفين التمسك بالإسلام والتقيد بدين الله والسير عليه في كل شيء إخلاصا لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا.
ومعنى استقيموا يعني على الطريق، القراء العلماء طلبة العلم، يعني استقيموا على دين الله، فإذا استقام العبد فقد سبق سبقا بعيدا، وإن حاد يمينا وشمالا فقد ضللا بعيدا. فالواجب التمسك بما شرعه الله، والحذر مما ذم الله، أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكونوا على الطريق ولو مقتصدا ولو مع الأبرار المقتصدين خير من كونه يسلك الطرق المنحرفة عن الهدى، لأنها تضله وتبعده عن الله عز وجل. بل صاحب الهدى وإن ظلم نفسه بعض المعاصي على طريق النجاة، لكن من سار على غير الإسلام وابتغى في الإسلام سنة الجاهلية هو في طريق الهلاك، نسأل الله.
وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني الآية. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
وهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل لما سأل عن الإسلام، أجابه بهذا الجواب كما جاء من حديث عمر رضي الله عنه. نعم.
وفيه عن أبي
هريرة: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج، هذا تفسير له بأركانه. والإسلام أعم، يشمل كل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ولكن هذه أركانه، فالشيء يفسر بأركانه ويفسر بجميع أجزائه.
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
هذا يدل على التعميم، وأن الإسلام نعم يعم الأركان وغير الأركان، فالمسلم حقا الذي أدى الأركان وأدى ما أوجب الله عليه وكف يده عن ظلم الناس وعن تعدي لحدود الله. نعم.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء صدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورواه أحمد. باب وجوب الاستغناء بمتابعة
ما في هذا أنه يجب على جميع الأمة الإسلام، وأنه لا نجاة ولا سعادة إلا بالإسلام، بك آخر وبك أعطي. فمن توفي على الإسلام فله الجنة، إما من أول وهلة إن سلم من المعاصي، وإما بعد ذلك بعد العقوبة التي يقدرها الله عليه بسبب معاصيه التي مات عليها إن لم يعفو الله عنه. فليس هناك نجاة إلا بالإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. من مات على غير الإسلام ولو عنده ما عنده من الطاعات أمثال الجبال فإنها حابطة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منه. لا بد من التوحيد، من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والدخول في الإسلام بقلبه وقالبه، ثم بعد ذلك الأعمال. فمن استقام على الأعمال دخل الجنة من أول وهلة، ومن قصر في شيء من الأعمال الواجبة عليه أو أتى بعض المعاصي التي حرمها الله عليه صار تحت المشيئة، إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه على قدر ما عنده من المعاصي، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فمن هداه الله الإسلام وسلم من الشرك فهو على طريق نجاحه.
باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة منه فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا وما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام ومحمد النبي. باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام،
وهذا واضح في قوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وفي قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب على جميع الأمة اتباعه عليه الصلاة، لو كان موسى أو عيسى أو غيرهما أحياء ما وسعه إلا اتباعه، لأنه بعث على الناس عامة: قل يا أيها الناس إني رسول الله وجميعا. فالواجب على جميع الأمة رجالا ونساء عربا وعجما جنا وإنسا أن يتبعوه عليه الصلاة والسلام، وأن ينقادوا لشرعه حسب ما جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة، وليس لهم الخروج عن ذلك. نعم.
باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المؤمنين من قبل وفي هذا. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا يحذر من الدعوة الجاهلية: يا لفلان يا لفلان، لا، يا أهل التوحيد يا أهل الإيمان كلهم إخوة. إذا جاء الحرب لا ينتسبون: يا فلان يا يحطان يا بني كذا يا بني، لا، هم شيء واحد، المسلمون شيء واحد، ولا يحتج بدعوة الجاهلية. ولهذا لما قال: يا المهاجرين، وقال الآخر: يا الأنصار، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. الواجب الدعوة بالإسلام أيها الإخوة أيها المسلمون أيها المؤمنون، هكذا عند الاستغاثة والحث، يحثهم على القتال باسم الإسلام باسم الإيمان. نعم.
وفي الصحيح: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية.
أبو العباس يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمقصود أن الدعاوى التي بغير الإسلام: يا أهل مكة، يا أهل الطائف، يا أهل نجد، يا أهل، هذه من دعوى الجاهلية. لا يقول: يا أيها المؤمنون أيها المؤمنون أيها الإخوة، يا أنصار الله يا عباد الله، هكذا.
بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين،
يا للمهاجرين.
وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا هو الواجب، هذا هو الذي يحثهم ويحرك القلوب، فعند لقاء العدو يحثهم على اللقاء والصبر بدعوى الإيمان بدعوى الإسلام. أيها المسلمون، يا جند الله، يا عباد الله، أيها المسلمون، يا أنصار الله، هكذا شجعهم ويحثهم باسم العام.
باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الآية. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه:
هذا هو الواجب، الدخول في الإسلام كله، هو بفعضه. يا أيها الذين ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام. يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا لست منهم في شيء. ويقول جل وعلا: إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول: نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا سبيلا أولئك هم كافرون الحق. فالواجب الدخول في الإسلام كله، يعني الواجب أن يلتزم المسلم بالإسلام كله، صلاة وزكاة وصياما وحجا وجهادا. ما يقول: بس أنا أصلي ولا أزكي، أزكي ولا أصوم، لا، يجب أن يلتزم بالإسلام كله. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآية. تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف.
الله العافية.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي.
يعني يلزم الحق، يستقيم على ما شرع عليه الصحابة وأتباعهم بإحسان، وليحذر أقوال أهل البدع والفرقة والاختلاف. 72 كلهم في النار، ما بين كافر وبين مبتدع وبين فاسق، لكن أهل السنة هم الذين ساروا على نهج الصحابة واستقاموا على الدين، هؤلاء فلهم الجنة والكرامة. أما بقية الفرق فيهم الكافر وفيهم المبتدع وفيهم المخالف الشرع. نعم. لن لم ينتزم بالحق. نعم.
يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة.
الله.
رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود. وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. باب ما جاء،
يعني يجب الحذر على المسلمين أن يبتدعوا في الدين أو يدخلوا سنن الجاهلية، بل يجب أن يلتزموا بالإسلام الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يتعاونوا بهذا ويتواصوا بهذا، فيؤدوا ما شرع الله ويبتعدوا عما حرمه ويحذروا البدع والمعاصي. هكذا يجب على أهل الإسلام أن يستقيموا ويتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما يتفرعوا، هذا يقول آخر بهذا وهذا يقول آخر بهذا، لا يجوز، هذا دين الجاهلية، نسأل الله العافية. نعم.
باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غيره.
باب
ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
نعم.
وقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
والمعنى أن البدعة أكبر من الكمال لأنها تنقص للإسلام وإحداث في الإسلام وتهمة الإسلام بالنقص، فلهذا يبتدع ويزيد. أما المعاصي فيه اتباع للهوى وطاعة للشيطان فهي أسهل من البدعة، وصاحبها قد يتوب ويسارع وقد يتعظ. أما صاحب البدعة فيرى أنه مصيب لا يتوب، يرى أنه مصيب وأنه مجتهد فيستمر في البدعة نعوذ بالله، ويرى الدين ناقص وفي حاجة إلى بدعته، فلهذا صار أمر البدعة أشد وأخطر من المعصية. قال الله في أهل المعاصي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأهل المعاصي تحت المشيئة. أما أهل البدعة فشرهم عظيم وخطرهم كبير، لأن بدعتهم معناها تنقص الإسلام وأنه يحتاج إلى هذه البدعة، ويرى صاحبها أنه محق ويستمر عليها ويبقى عليها ويجادل عنها، نسأل الله العافية. نعم.
قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم.
لا حول ولا
قوة. وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزرون.
يعني عليه مثل أوزار من تبعه في بدعته، نسأل الله العافية. نعم.
والصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه
لعظم بدعتهم لأنهم شبهوا على الناس، اجتهدوا في القراءة والصلاة حتى قال لم يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءته، ثم حملوا على المسلمين وقتلوهم، قتلوا من عصى هذا من جرأتهم الخبيثة، وقاتلوا عليا وقتلوا عليا، قتلوا أمر من خارجة، قتلوا جما غفيرا، كل به بدعتهم وضلالهم، حتى عن الله عليا عليهم وقتلهم. فالخوارج شرهم عظيم لأنهم يرون أنهم مصيبون في قتلهم العصاة من الأمراء وغير الأمراء، هذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا قال فيهم صلى الله عليه وسلم أينما لقيتم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم.
قال البدعة ما تدخل تحت المشيئة.
نعم.
البدعة ما تدخل تحت المشيئة.
نعم.
أقول البدعة ما تدخل تحت المشيئة إذا لم تكن مكفرة.
لما ما تدخل في الذنوب متوعد لها بالنار والعياذ بالله إلا أن يتوب إن شاء الله العافية. ولكن إذا كانت دون الشرك يرجى لصاحبها، لأنها في المعنى تدخل في المعنى من جهة المعاصي، لكنها غير داخلة في قوله يغفر ما دون ويغفر ما دون لمن يشاء في الجملة. لكن إذا كان المبتدع بدعته دون الشرك فهي لها حكم المعاصي من جهة أنه لا يخلد في النار إن دخل النار.
وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه
يعني الأمراء وإن جاروا وظلموا ما داموا ملتزمين بالإسلام لا يجوز جهادهم ولكن ينصحون. أما إذا أتوا رب واحد وجب جهادهم على من قدر، إذا كان هنا قوة تقدر ولا فعلت.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليهم وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم.
وهذا معناه يعني أحياها وأظهرها، هم البدعة هذا معناه إحياء السنة وإظهارها، لأن أصل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى نسا رأى قوما فقراء واجتاب النمار، فلما رأى فقرهم خطب الناس عليه الصلاة وحثهم على الصدقة ورغبه فيها، قد صدق رجل من درهمه من ديناره من صاع بره من صاع تمره إلى آخره. فجاء واحد من الصحابة بصرة من الفضة كادت يدها جزء عنها لهؤلاء الفقراء، فلما رأوا تتابع الناس في الصدقة وجاءوا بهذا بثياب وهذا بطعام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الناس ورأى كومني من طعام وثياب قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجر إلى آخره. نعم.
الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يلحقهم؟
نعم ما في شك، من أثنى عليهم ومدحهم هو داع لهم يدعو لهم، هذا من دعاتهم نسأل الله العافية. نعم.
وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة.
باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر من وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت وشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة.
المقصود هذا من أخطار البدعة والعياذ بالله، من أخطار البدعة أن صاحبها لا يوفق للتوبة، يرى أنه مصيب، يرى أنه مصيب ويستمر على الباطل، هذا من أخطارها وبلائها. فالواجب الحذر من البدع لأنها شر عظيم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمره ورد، قال كل بدعة ضلالة. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله.
صحة الحديث الله احتجز التوبة عن كل صحيح.
لا ما في حال، إنما يخشى عليهم ذلك، الغالب عليهم لأنهم يستحسنون أراءهم، الغالب أنهم يستحسنونها ويبقون عليها نسأل الله العافية، وإلا فقد كثير من البدع تابوا وتاب الله عليهم. نعم.
باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، ذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا
هذه حاجة.
نعم يا شيخ. الشيخ إسماعيل الأنصاري.
نعم
الشيخ إسماعيل الأنصاري
شغل
يقول أما حديث أنس فرواه ابن وضاح في بابها لصاحب البدعة توبة من كتابه البدع والنهي عنها، قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني محمد بن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. وأما مرسل الحسن فرواه بن وضاح أيضا في نفس الباب، قال حدثنا أنس قال أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني محمد عن هشام عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبى الله لصاحب بدعة التوبة. انتهى.
بس ما أتكلم شيء
مرة،
يحتاج تأمل الحديث، يحتاج إلى نظر في سنده والكلام الموضح.
نعم
نعم مراجعة.
باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله.
وعلى كل حال صاحبه من باب الوعيد، من باب الوعيد والتحضير، نسأل الله العافية. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في المدينة من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله من صرفا ولا عدلا، من باب الوعيد، وإلا فمن تاب تاب الله عليه. نعم.
باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين، وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
هذا فيه تحديد التكلف والتنطع، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، فيصوم ويصلي فيقوم وينام، يصوم ويفطر، يأكل اللحم، ينام على فراش، لا يتكلف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله شرع لعباده ما لا يشق عليهم وما لا يعنتهم، فلا يجب التنطع والتكلف، وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كفاية، هو أفضل الناس وخير الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير. باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود.
وهذا حديث صحيح رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى أصوالكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب هي محل النظر والعمل، أما الصور والأموال فلا قيمة لها إلا لم يستعن بها على طاعة الله، لكن محل النظر القلوب إذا استقامت على محبة الله والإخلاص له وخوفه ورجاءه، وصلحت الأعمال وصارت خالصة لله موافقة للسنة، هذه هذا اللي ينفع صاحبه، صلاح القلب وصلاح الأعمال. نعم. نعم. ارفع الصوت، اللي يسأل يرفع الصوت، كما سأل يرفع الصوت حتى يسمع إخوانه ويستفيدوا. نعم. نعم.
ينبغ
يعني لا قيمة لها، مقصود أن في النظر لها يعني أنها ليس لها قيمة. نعم. مثل ما ينظر لهم من قبلها ولا يزكيهم لغضبه عليهم. نعم. وهو سبحانه لا يخفى عليه خائف، يرى كل شيء جل وعلا. لكن مقصود نظر نظر الرضا ونظر المحبة. نعم.
ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم أخترجوا دوني، فيقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك.
في اللفظ الآخر: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقهم، ولهذا يمنعهم من الحوض، لأنهم ارتدوا، الذين ارتدوا بعهد أبي بكر وعاده، هؤلاء يمنعهم من الحوض. أما من مات على إيمانه فإنه يرد الحوض. اللهم صل على محمد. الله أكبر. نعم. نعم. أصحابه اللي كانوا معه، ارتد ناس بعد ما دخلوا في الإسلام في عهد الصديق، ارتد ناس في عهد الصديق وقاتلهم الصديق والصحابة. نعم.
الفاسق عفى الله عنه يرد الحوض،
ظاهر الحديث يعمه، يعني ليس بمرتد، لكن عليه خطر، جاء في بعض الروايات الوعيد، فينبغي الحذر. الوعيد إنما هو في المرتدين، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقناهم. أما العاصي فهو مرتد ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، فيخشى عليه، فينبغي له الحذر.
البدعة
هي التفصيل بين الكافر والمسلم، المبتدع الكافر لا يرد، نسأل الله العافية. هم داخلون فيهم، لكن فيهم الكافر وفيهم المسلم. الرافضة عباد غير الله كفرة، والرافضة يفضلون عليه فقط، أو يفضلون على عثمان أو على الصديق، أو لا، ليسوا بكفار لكن مبتدعون. أما من دعا العلي وأهل البيت وغلا فيهم يكون كافرا، أو قال إن النبوة لعلي ولكن خان جبرائيل، هذا كافر مرتد، أعوذ بالله. لكن فيهم الكافر وفيهم العاصي، الثنتان والسبع فرقة، فيهم العاصي وفيهم الكافر، وفيهم مبتدع الضال ومبتدع الذي ليس بكافر، لكنهم كلهم يجتمعون في إجابة النبي، إنهم من أمته، من أمة الإجابة. أما أمة الدعوة كثيرون، اليهود والنصارى ومن أمة الدعوة لا قيمة لهم، من أهل النار. لكن هذان هذه 73 الذين استجابوا، الذين زعموا أنهم نتبع النبي، زعموا أنهم أجابوا دعوته، الناجي منهم السليم، الفقة الناجية الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه. أما 72 فيهم الضال وفيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع الضال وفيهم المبتدع الناجي، على درجات، وتوعدوا بالنار كلهم، نسأل الله العافية.
وهل يفرق بين الجاهل والعالم؟
يعني تختلف الأمور، بعض الأمور يظهر فيها الجاهل، وبعض الأمور لا يظهر فيها الجاهل.
في الرافضة
من دعا غير الله واشتغل بغير الله كافر مطلق، لأنهم بين المسلمين وبلغهم القرآن، بلغتهم السنة، الله جعل القرآن نذارة بلاغ، هذا بلغ للناس، وهي لهذا القرآن أنذركم من بلغ. فمن كفر ما وجود بين المسلمين واستغاث بغير الله وعبد البدوي وعبد غيرهم، هذا سواء من الرافضة أو غير الرافضة، له حكم الكفر، نسأل الله العافية. عفى
الله عنك شيخ، بعض الناس يقول إن أتباع العبادية وأتباع الزيون أفضل من كثير من المنتسبين للمذاهب الأربعة.
وهو بالأبدأ العبرة بالمذاهب الأربعة، العبرة بالعقيدة، العبرة بالعبرة، قال الله قال رسوله، المذاهب الأربعة فيها أتباعهم الضال وفيها أتباعهم المسلم. لكن مهم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والسير على منهج الصحابة أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده والاستقامة على دينه وترك البدع. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. نعم.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجدت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخوانهم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلما؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا.
الله أكبر، الله أكبر. يعني بعدا بعدا لمن بدل بعدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه علامة أمته، غرا محجلين من آثار الوضوء، أمة محمد عليه المستجيبة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من بني من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه وزاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط عنه أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. وقال أبو العالية: تتعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وإياكم هذه الأهواء. انتهى. تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى، هذا ما أجله وأعرف زمانه،
ما أجله يعني ابتعد عن الأهواء، يعني البدع، الأهواء البدع، يعني احذرها، لازم الطيب.
وأعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة، والإسلام وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة. والكتاب يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وقوله: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة، ومعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا فبانوا، آمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي.
وهذا يبين أن الواجب على المؤمن الحذر، وأن لا يعتر بالكثرة، وأن يعتدي بالسنة والدليل، وأن يخاف على نفسه ولا يأمن، لأن الله يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعمل ويجتهد بالطاعة وهو خائف وجل غير مطمئن، بل يحذر البدع ويحذر المعاصي ويتبع أهل الحق ويستر معهم ويبتعد عن أهل الباطل وصحبتهم. هكذا المؤمن دائما على حذر، هكذا. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فيجب الحذر وعدم الطمأنينة لرأي فلان ورأي فلان حتى تعلم الدليل من الكتاب والسنة.
باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
نعم.
وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه: كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة
ودنيا مؤثرة
وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم.
أعيد السند.
قال: وعن أبي أمية تكمل المؤلف. قال: رواه أبو داود والترمذي ورواه ابن وضاح
بس
ما علقنا.
نعم.
وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه: كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولفظه
الذي حث على الاستقامة في الغربة، وأن ينبغي للمؤمن أن يستقيم ويحرص على الاستقامة عند غربة الناس ولا يغتر بكثرة الهالكين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما تلا أبو الصديق رضي الله عنه هذه الآية: يا أيها عليكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيره. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيره أوشك أن يعمهم الله بعقابه. يقول: لا يضرهم من ضل إذا اهتديتم، من الهداية الأمر بعض الناس، فلا يضر الناس من ضل إذا اهتدوا، إذا استقاموا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بعض الناس يظن أنه إذا اهتدى يعني إذا أدى الطاعات الخاصة، هذا غلط. من الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أسباب الهداية. ولهذا خطب الصديق الناس رضي الله عنه لما تولى وقال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا سئتم. وإني سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شكا يعمهم الله بأعمال. وهكذا في هذه الآية إذا رأت شحاً مطاعاً وهو متبع قال لها بل ائتمروا بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الآية قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. فإذا رأت شحاً مطاعاً وهو متبع والدنيا مؤثرة وإجابة كل رأي فعليك بنفسك ودع عنك العوام. وإن من ورائكم أياماً الصابر فيهن على دين كالقابل على جمر. اللهم استعان. إيش وعد إيش وعن من
عن أبي أمية قال سألت
أمية
نعم قال سألت أبا ثعلبة الخشني نعم. رضي الله عنه
الله أكبر نعم
وروى ابن وضاح
وروى أنا آية الله أكبر نعم
عن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام. فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا منا أم منهم؟ قال بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم قال لا بل منكم. وله بإسناده عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
هؤلاء هم الغرباء ليصلحون عند فساد الناس ويصلحون مع فساد الناس بالأمر المعروف والنهي عن المنكر يتمسكوا بالقرآن حين يتركه الناس. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فالغرباء هم أهل الصلاح والاستقامة وتنفيذ الأوامر والدعوة إلى الله عند فساد الزمان وتغير أهله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تخريج لحديث إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب والهروي في ذم الكلام من طريق ابن عبد الهادي في جمع الجيوش والدساكر وعزاه الألباني في الصحيح إلى أبي الشيخ في تاريخ أصبهان كلهم من حديث هارون بن موسى عن أبي ضمرة أنس بن عياض عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة وفي لفظ حجر التوبة وفي لفظ احتجبت الله التوبة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفراوي وهو ثقة. قلت قال النسائي لا بأس به وذكر ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني هو وأبوه ثقتان. ورواه عن موسى جماعة منهم داود بن حسين البيهقي وزكريا بن يحيى الساجي وجعفر بن محمد السوسي وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب. وله طريق أخرى عن حميد من حديث بقية بن الوليد عن محمد بن عبد الرحمن القشيري عن حميد به رواه ابن أبي عاصم في السنة والهروي في ذم الكلام ومن طريقه ابن عبد الهادي في جمع الجيوش ورواه البيهقي في الشعب وابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها واختلف على بقية في إسناده. فرواه أحمد بن الفرج عنه عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل من أهل الكوفة عن حميد به ورواه ابن مصفى وكثير بن عبيد وإسحاق بن رهوية عن محمد بن عبد الرحمن عن حميد عن أنس به ومدار الجميع على محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو متروك الحديث. قال ابن عدي منكر الحديث مجهول وهو مجهولي شيوخ بقية. قلت وبقية باتفاق الحفاظ لا يقبل حديثه عن المجاهيل فالعمدة على الإسناد السابق. وللحديث شواهد في المعنى من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث حذيفة فرواه ابن ماجه في سننه قال حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم ابن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجة ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. ورواه ابن عبد الهادي في جمع الجيوش. قلت ورجاله ثقات غير محمد بن محصن العكاشي واسمه محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن الأسدي. قال يحيى بن معين كذاب. وقال البخاري منكر الحديث وكذبه أبو حاتم وقال مرة مجهول. وقال ابن حبان شيخ يضع الحديث على الثقات. قلت والمشهور عن هذا اللفظ أنه من كلام بعض أئمة السلف كالحسن البصري والأوزاعي وهشام بن حسان روى ذلك من وضاح عنهم في كتاب البدع والنهي عنها وغيره. أما حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرواه ابن أبي عاصم في السنة وابن بطة في الإبانة وابن عبد الهادي في جمع الجيوش. من حديث بقية قال حدثنا شعبة أو غيره حدثنا مجالد عن الشعب عن الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدعة والأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة إن لكل ذنب توبة غير أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة أنا منهم بريء وهم مني براء. وهذا إسناد ضعيف فيه عدة علل منها حال بقية وعدم جزمه بمن روى عنه هل هو شعبة أم غيره ومنها الاختلاف عليه فيه فرواه مرة من قول عمر عند ابن أبي عاصم في السنة ومنها مجالد بن سعيد وهو ضعيف. وقال ابن عبد الهادي حديث ضعيف ذكر ابن المحب في كتاب الطبقات وعزاه أيضا إلى الطبراني في المعجم الصغير. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد أن عزاه إلى ابن أبي مردوية قال وهو غريب أيضا ولا يصح رفعه. فصل مختصر في بيان معنى الحديث. إن مما لا خلاف فيه بين أهل العلم قاطبة أن جميع الذنوب مما فيها بما فيها الشرك إذا تاب صاحبها منها فإن الله تعالى يقبل توبته لقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد سئل الإمام أحمد فيما نقله السفاريني في لوامع الأنوار عن معنى هذا الحديث فقال لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة. قلت وهذا هو المعنى لما جاء في ذلك من الحديث وهذه سنة الله جل وعلا في من ضل عن الطريق ابتلاء منه بحكمة وعدل كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ومنها قوله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا وغيرها من الآيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا قال طائفة من السلف منهم الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا معنى ما روي عن طائفة أنهم قالوا إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة بمعنى أنه لا يتوب منها لأنه يحسب أنه على هدى ولو تاب لتاب عليه كما تاب على الكافر. ومن قال لا يقبل توبته مبتدع لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا. ومن قال ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها. فأما إذا أراه الله تعالى أنها قبيحة فإنه يتوب منها كما يرى الكافر أنه على ضلال. وإلا فمعلوم أن كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا
محمد. هذا هو الحق الله تجب التوبة عن صلاة بدعة معناه أنه يستحسنها ويرى أنه مصيب فلهذا في الغالب يموت عليها والعياذ بالله لا يتوب لأنه يرى أنه مصيب بخلاف صاحب المعصية يعرف أنه عاصي وأنه مجرم وأنه مخطئ فيتوب قد يتوب الله عليه. لكن صاحب البدعة على خطر يعني يستحسنها واتبع هواه فلهذا هو على خطر من حجب التوبة عنه لاستحسانه البدعة وظنه أنه على هدى واعتقاده أنه هدى. أما إذا هداه الله وتبصر وتاب تاب الله جميع الذنوب إذا تاب لا تاب حتى الشرك الذي هو أكبر من البدعة الكفر بالله إذا تاب تاب الله عليه. والكفار من قريش وغيره لما تابوا تاب الله عليه وهكذا سحرة فرعون لما تابوا تاب الله عليه. فهكذا صاحب البدعة إذا تبصره الله وتاب منها تاب الله عليه فهو من باب الوعيد مثل الحديث الصحيح من أحدث حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا من باب الوعيد.
باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الترمذي: أخبرنا الحكم بن مبارك، أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى، ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليها فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، فهؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصبه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وهذا فيه التحذير من البدع، وأن الواجب على أهل الإسلام الحذر منها، ولهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إياكم، لما وعظهم موعظة وجلت بها القلوب وذرفت بها العيون. قالوا: يا رسول الله، أنها موعظة، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني ولاة الأمور، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بما شرعه الله لعباده، وأن يحذروا ما أحدث له الناس من البدع. ولهذا قال له حذيفة: كل عبادة لم يتعبدها صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر شيئا، لأن الصحابة قد بيّنوا وسألوا نبيهم عن كل شيء، فعليكم بالتأسي بهم والسير على منهاجهم. ولما رأى عبد الله بن مسعود قوما في المسجد حلق كل واحدة فيها واحد يقول لهم: سبحوا كذا، عدوا كذا، ويعدوا بالحصى، قال: إنكم لأعلى بالله يا أهدى من مسجد محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة، عدوا سيئاتكم، فأنا ظالم ألا أظلم حصاهم شيء. هذا من البدع، وأن يتفرقون أحزاب، كل واحد يقول: افعل كذا، افعلوا كذا، افعلوا كذا. هذا إنما النصيحة، الواجب النصيحة والتذكير بالله، قال الله، قال رسوله، هذا هو. أما يجعلهم حلق، يعدوا سيئاتهم، خذوا حصى، افعل كذا يا فلان، عد كذا، هذا ما أحدثه الناس من البدع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته: أما بعد فإن خير هذه كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فما أحدثه الناس من التقربات هو البدعة، البدعة تكون في القرب، فما يتقرب به الناس مما لم يشرع يسمى بدعة، فالواجب الحذر منها، وليس فيها تفصيل، كل بدعة ضلالة. أما قول بعض الناس إن بدعة تنقسم إلى خمسة أقسام فهو قول غلط.